الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا يحيى بن بشر قال: حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. باب مهلي.
نعم. سؤال أنا فيدك. نعم.
الله
عليه وسلم
جحفة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم انتقال حمى المدينة إليها.
نعم نعم.
هل كان ذلك قبل
التعيين
أو بعد؟
الظاهر من قبل، لأن المدينة انتقلت الجحفة الحمى منها في وقت قصير.
الحج حدث منهم فسق أو عصيان، ماذا عليها حتى يطهر حجها؟
عليها التوبة. وإذا كان الفسوق فيما يتعلق بمحظورات الإحرام فعليه ما في المحظورات من واجب، كالفدية في الجزاء في الصيد والفدية في حلق الرأس وما أشبه ذلك. سليم. لا بكل زاد. خير اللباس لباس التقوى، وخير الزاد زاد التقوى. نعم. أي نعم. الزاد لباس الباطن، واللباس لباس الظاهر. نعم. ثلاثة.
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.
ظاهر كلام البخاري رحمه الله أن أهل مكة يهلون من مكة للحج والعمرة، لأنه ذكر الترجمة ثم ساق الحديث: حتى أهل مكة من مكة. ولكن هذا فيه نظر، فإن أهل مكة لا يمكن أن يحرموا من مكة، لأنهم إذا أحرموا من مكة لم يعد عملهم هذا إلا أن يكونوا طافوا وسعوا بدون نسك. والعمرة مأخوذة من الزيارة، والإنسان في بلده لا يقال أنه زائر. ولهذا لما أرادت عائشة أن تحرم بعمرة أمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تخرج للتنعيم، مع أن ذلك كان في الليل وكان فيه شيء من المشقة، ولو قال ولم يقل أحرم من مكانك من المحصل. وهذا دليل على أنه لا عمرة من مكة، وإنما من أراد العمرة يخرج إلى الحل ويحرم من الحل. وقوله ممن أراد الحج والعمرة فيه دليل على أن من لم يرد الحج والعمرة لم يلزمه أن يهل من هذه المواقيت، مثل أن يذهب إلى مكة لتجارة أو لزيارة قريب أو لعيادة مريض أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يلزمه الإحرام من الميقات لأنه لم يرد الحج والعمرة. فإن قال قائل: وهل يلزمه أن يريد الحج والعمرة؟ قلنا يعني فالجواب: إن كان قد أدى الفريضة لم تلزمه إرادة الحج ولا العمرة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. فإن كان لم يؤدي الفريضة وجب أن يحرم، وإن أدى الفريضة فالإحرام سنة. لا شك أنه ينبغي الإنسان أن يدخل مكة بإحرام. نعم.
باب السابع أشكى عليه البخاري لما ذكر غير المرسلة.
إيش؟
هل قصد البخاري ترجيح الموصول أو المرسل؟
يعني المرسل، لكن أراد أن يبين قصد يرجح المرفوع المتصل يعني، لكن أراد أن يبين أن الرواة اختلفوا. إيش؟
نشوف الآن.
نعم.
رجوعية فيها مسجد.
نعم.
يعني مأمور الناس بالحيل الآن أن لا يحرموا إلا منها.
هذا عاد يرجع إلى وزارة الشؤون الإسلامية. يعني ما الإسلامية.
حطيت شوف لوحات
عم يرجع إليه. نعم فهد.
البخاري
رحمه
الله
يقول
الظاهر
مهلس على المكة للحج والعمرة على أن قصده لا يخرجون إلى الميقات. على إيش؟ على أن قصده
لا يخرجون إلى الميقات
كالأفاق. إيه نعم. أنه ذكر أولا الأفاقيين
ثم
عقبهم
لأهل
مكة. ما أشمل كلام البخاري على أنه لا يلزمون بخروج إلى المواقيت. لا مثلا أهل الصريح حتى أهل مكة من مكة. هو لو لم تجد لو لم تكن هذه الجملة لقلنا أنه أراد بذلك أن من كان دون المواقيت فمن حيث أنشا.
يهل قبل ذي الحليفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم.
ميقات المدينة ذي الحليفة وهي مكان معروف وسميت بهذا لكثرة هذه الشجرة فيها وهي شجرة الحلفاء. وقول البخاري رحمه الله ولا يهل قبل ذي الحليفة كأنه يميل إلى الكراهة أو التحريم أي تحريم الإهلال قبل الميقات. وذلك لأن الإنسان إذا أهل قبل الميقات فهو كالذي يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين أي تقدم على حدود الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الأفضل أن لا يحرم إلا من الميقات وأن أدنى ما نقول في الإحرام قبل الميقات إن أنه مكروه. لكن إذا كان الإنسان يحرم قبل الميقات احتياطا فلا حرج. وهذا يحتاج الإنسان إليه فيما إذا كان راكبا في الطائرة فإنه لو أخر إحرام حتى يحرم الميقات فالطائرة سريعة ربما تتجاوز الميقات قبل أن ينام وربما يأخذه النوم فيفوته الإحرام للميقات. فمثل هذا لا بأس أن يحرم قبل محالاة الميقات لدعاء الحاجة لذلك. وقوله يهل أهل المدينة خبر بمعنى الأمر وقد ورد صريحا في حديث ابن عمر الأمر في الإهلال من هذه المواقيت. وأهل الشام من الجحفة. الجحفة قرية كانت قديمة وليس ولا نعم كانت قديمة ومسكونة. ولما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينقل الله حمى المدينة إلى الجحفة ونزلت الحمى فيها نزح عنها أهلها وجعل الناس بدلا من الجحفة رابغا ورابغ أبعد قليلا من الجحفة عن مكة. فمن أحرم من الرابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة. والآن عمرت الجحفة وجعل لها خط مسفلت يذهب الناس إليه. فلو أحرم الإنسان من الجحفة فقد أحرم من الميقات الأصلي. والثالث قال وأهل نجد من قرن يعني يحرم أهل نجد من قرن أي قرن المنازل ويسمى الآن السير وهو معروف يحل منه أهل نجد. والرابع قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل اليمن من يلملم وهو مكان أو جبل أو وادي معروف في طريق اليمن ويسمى السعدية وكلها الحمد لله معروفة الآن. وعينها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح بعض البلاد التي عينت لها إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته الفقهية قال وتعيينها أو قال وتحديدها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد يعني أنه من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام أنه عين هذه الأماكن لأهل هذه البلاد مع أنها لم تفتح إشارة إلى أنها سوف تفتح وسوف يحجون. طيب هذه المواقيت لم يبين فيها ما هي لأهلها مطلقا أو لأهلها وللممر عليهم في حديث ابن عمر، لكن في حديث ابن عباس الآتي ما يدل على ذلك. نعم.
باب مهل أهل الشام. حدثنا مسدد.
ترجمة قول ولا يهلوا،
قوله باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. قد تقدمت الإشارة إلى هذا في باب فرض المواقيت، واستنبط المصنف من إيراد الخبر صيغة من إيراد الخبر لصيغة الخبر مع إرادة الأمر تعين ذلك. وأيضا فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم قبل ذي الحليفة، ولولا تعين الميقات لبادروا إليه، لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجرا فيكون أكثر أجرا. وقد تقدم شرح المتن في الذي قبله.
تقدم إيش؟
شرح المتن.
شرح
المتن
الحديث. نعم. أشكر
عليك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة.
نعم.
مع أن يعني المشروع الدعاء بالعافية المطلقة.
إيش؟
مع أن مشروع الدعاء بالعافية المطلقة.
نعم. الله أعلم. الله أعلم بما أراد الرسول. بعض العلماء يقول إن أهلها كانوا كفارا، ولكن حتى هذا الجواب ما هو مقنع، فيقال هذا أمر لا نعلم علته، والله أعلم بما أراد الرسول. يحيى.
إذا أحرم الطائف وما يدري هل تجاوز الميقات أم لا، يعني
الأصل عدم التجاوز، لكن لماذا لا يحتاط ويحرم مبكر حتى لو تقدم 5 دقائق ما يضر ما دام احتياط.
بعض أهل العلم عن تسمية
ذا الحليفة أضاع علم. نعم. أي. بقي شيء أهم من سؤالك، وهو كيف كان هذا التفاوت بين المواقيت؟ فيقال التفاوت العظيم هو بين ذي الحليفة وبقية المواقيت. والعلة والله أعلم أن 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 تتقارب خصائص الحرمين، لأن الإحرام من خصائص أي الحرمين، حرم مكة وهو قريب، وذي الحليفة قريبة من خصائص حرم المدينة. فالظاهر والله أعلم أنه صار بعيدا عن مكة ليكون قريبا من المدينة، فتكون خصائص الحرمين متقاربة. أما بقية المواقيت فهي متقاربة، يعني إن اختلفت تخلص ساعات. وأما تسميته بأبيار علي فقد قيل إن علي بن أبي طالب حفر أبيارا هناك فسميت به، كما سمي التنعيم مساجد عائشة مع أنها لم تبن مسجدا هناك لكنها أحرمت من هناك فسميت مساجد عائشة. نعم. إيش؟
ما في يعني بأس إذا نقل
هذا المسجد؟ هذا تسمية عرفية ما في شيء، لكن بالنسبة لطلبة العلم ينبغي لهم أن يبينوا المواقيت بالألفاظ التي وردت. نعم.
باب مهل أهل الشام. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها.
هذا الحديث زيادة ما سبق، وهو التصريح بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل اليمن يلملم. وفيه أيضا من نزال أن هذه المواقيت لأهل هذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهل هذه البلدان. ولا يخفى أن في هذا تيسيرا على المكلف، وإلا لو لقلنا إن المدني إذا جاء من طريق نجد وجب عليه أن يذهب إلى ذي الحليفة، ولقلنا إن إذا جاء من أهل نجد أحد مارا في ذي الحليفة وجب أن يحرم من قرن، وفي هذا لا شك مشقة. فلذلك كان من أتى على هذه المواقيت من غير أهل هذه البلاد يحرم منها تيسيرا على المكلف. ولكن هل إحرامه منها رخصة أو عزيمة؟ أكثر العلماء على أنها عزيمة، وأنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا محرما وإن لم يكن من أهله، وهذا هو ظاهر الحديث. وقيل إنه رخصة، وأن الإنسان لو أخر الإحرام إلى ميقاته الأصلي فلا حرج، وهذا مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وينبني على هذا مسألة مهمة، وهي أن الإنسان لو ذهب في الطائرة من القصيم يريد الحج والعمرة ثم لم يحرم من محاذاة الحليفة حتى وصل إلى جدة، فعلى قول من يقول إن التوقيت لمن مر عليهن من غير أهلهن عزيمة، نقول إذا أردت أن تحرم الآن إيش ترجع إلى الحليفة. وعلى قول من يقول إنها رخصة وأنه يجوز أن يحرم من ميقات الأصلي، نقول اذهب إلى إلى قر، وهذا فرق واضح. ولكن ظاهر النص أنه فرض وليس برخصة، أن من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة لا بد أن يحرم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يلزم كل من مر بهذه المواقيت أن يحرم منها إذا كان لا يريد الحج والعمرة، لقوله ممن يريد الحج أو العمرة. فإذا قال قائل كلمة ممن يريد لا تدل على عدم الوجوب إذا دل النص على الوجوب، لأنك تقول للشخص إذا أردت أن تصلي فتوضأ، هل نقول إن الصلاة تحت الإرادة إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي؟ لا. فالجواب أن نقول لا دليل على وجوب تكرار الحج والعمرة، بل الدليل يدل على أنه مرة واحدة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال إن الله فرض عليكم الحج قام الأقرع بن حابس وقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع، وهذا نص صريح. وعلى هذا فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمه. فمن ذهب إلى مكة لتجارة أو طلب علم أو زيارة قريب أو عيادة مريض أو أي شغل وهو قد أدى الفريضة فإن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم، سواء طال عهده بمكة أم قصر. وأما قول العوام إذا كان بينه وبين نسكه الأول أكثر من 40 يوما وجب عليه أن يحرم، وما كان بذلك لم يجب فلا أصل له. إذا الصواب الذي تطمئن إليه النفس هو أن من أدى الفريضة فإنه لا يلزمه أن يحرم ولو مر بالمواقيت. والحديث هنا صريح، لمن يريد الحج والعمرة، والواو هنا بمعنى أو، يعني أو العمرة، وليس المعنى ممن يريد القران، لأن لو أخذنا الواو بظاهرها لكان معنى ممن يريدهما جميعا، وليس كذلك، بل ممن يريد الحج أو العمرة. ومن فائدة هذا الحديث أن من كان دون المواقيت يعني أقرب إلى مكة من المواقيت فإنه يحرم من مكان، ولا نلزمه أن يذهب إلى الميقات، وهذا من التيسير. ومثل ذلك من تجاوز الميقات لا يريد الحج ولا العمرة ثم بدا له بعد ذلك أن يحج أو يعتمر، نقول أحرم من حيث بدا لك، لأن في بعض ألفاظ الحديث فمن حيث أنشأ، ومعلوم أن الإنسان قبل النية لم ينشئ. فإذا قدر أن شخصا تجاوز ميقات ذي الحليفة حتى وصل إلى جدة وهو لا يريد الحج ولا عمرة ثم بدا له أن يحج أو يعتمر، فإنه يحرم من إيش؟ من مكان، من حيث أنشأ. طيب فإذا قال إذا مر الإنسان بهذه المواقيت يريد أهله وهو عازم على أن يحج عامه أو يعتمر، مثاله رجل من أهل جدة مر بذي الحليفة في شعبان وهو يريد أن يعتمر في رمضان، هل يلزمه أن يحرم أو لا يلزمه؟ فالجواب لا يلزم، لأن الرجل ذهب إلى أهله، لكنه ناون أن يعتمر في رمضان. وكذلك لو كان بعد رمضان ذهب إلى أهله وهو يريد أن يحج هذا العام لا يلزمه أن يحرم، لأنه يريد أهله، وإذا جاء وقت الحج أحرم به. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن أهل مكة يحرمون بالعمرة من مكة، وقد أخذ به بعض العلماء، ولكنه قول ضعيف. والصواب أنه لا بد أن يخرج أهل مكة إلى الحل، إلى أدنى الحل، إما عرفة أو التنعيم أو من الجهة الغربية، المهم لا بد أن يخرجوا إلى الحل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم، ولم يأذن لها أن تحرم من مكة. فإذا قال قائل وقد قيل إن عائشة آفاقية، قلنا لا فرق بين الآفاق وغيره، والدليل على هذا أن الصحابة الذين حلوا من عمرتهم من أين أحرموا بالحج؟ من مكة، ولم يقل لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم لستم من أهل مكة أخرجوا إلى الحل. ثم إنما على العمرة، العمرة هي الزيارة، وإذا كانت هي الزيارة فلا بد أن يكون الزائر من غير بيت المزور. فإذا كنت تريد أن تعتمر والعمرة محلها الحرم فلا بد أن تأتي من الخارج، من خارج الحرم. فإن قال قائل إذن كيف تقولون إن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة؟ كنا نقول هذا لأنهم سوف يقدمون من الحل للطواف والسعي. أين الحل؟ عرف. فلا أنتقد هذا التعليل. فالصواب عندي المتعين أنه لا يجوز لأحد في مكة أن يحرم بالعمرة من مكة، لأن حقيقته إذا أحرم من مكة حقيقته أنه طاف وسعى وقصر فقط ولم يأتي بعمرة. ومن فائدة هذا الحديث قوله أهل مكة، هل يقاس على أهل مكة من كان من غير أهل مكة ولكنه في مكة؟ الجواب نعم، بل هذا لا قياس فيه في الواقع، جاء به النص. فإن الصحابة الذين حلوا من عمرتهم في حجة الوداع كلهم أحرموا نيل من الأرض مكة. نعم، انتهى الوقت.
قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب مهل أهل نجد. حدثنا علي قال حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، وأهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمع: ومهل أهل اليمن يلملم.
هذا سبق، يعني حديث اختلفت في اللفظ فقط، من المعنى واحد. ومن وراء ابن عمر رضي الله عنه أنه نسب توقيف يلملم لأهل اليمن إلى شخص آخر بلغه بذلك، وهذا كقوله في سنة الفجر لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرواتب التي ذكرها، قال: وحدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الفجر ركعتين خفيفتين، وكان الساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. نعم.
باب مهل من كان دون المواقيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها.
وسبق أن هذا بالنسبة لأهل مكة في الحج، أما في العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى الحل، إما عرفة وإما التنعيم وإما الجعرانة وإما الحديبية. نعم.
باب مهل أهل اليمن. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. باب ذات عرق لأهل العراق. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.
قوله المصران يريد بهما الكوفة والبصرة، فهما مدينتان لكن يسميان مصرين. وقولهم جور عن طريقنا يعني نائم عن طريقنا ويشق علينا أن نذهب إليه، فقال انظروا إلى حذوها من طريقهم. لكن ما المراد بالحذو؟ المراد المساواة. وهل المراد المساواة بخط مستقيم أو بخط منحني؟ بمعنى أن نجعل بيننا وبين مكة كما بين قرن المنازل ومكة، وما فهمتم يعني بينهم فرق. إذا قلنا خط مستقيم ربما تكون عرق أبعد من قرن المنازل، وإذا قلنا خط لا بد أن يميل قليلا من أجل أن يكون المسافة بين ذات عرق وبين مكة كالمسافة بين مكة وقرن المنازل. هذا هو الظاهر، الظاهر هو هذا، والأول محتمل بلا شك. نعم.
بعض الحجاج يحضرون من المغرب وينزلون في جدة ثم يذهبون إلى المدينة ثم يعني يحلون من ميقات المدينة.
نعم. صحيح. يعني بعض الحجاج يقدمون إلى 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 جدة وهم يريدون المدينة، ثم إذا رجعوا أحرموا من ذي الحليفة. هذا لا بأس به ولا أشكال فيه، لكن لو منعوا من الذهاب إلى المدينة كما يقع أحيانا فمن أين يحرمون؟ هل نقول يجب أن يذهبوا إلى الميقات وأدنى المواقيت إليهم رابط، أو يحرمون من جدة؟ فالجواب أنهم يحرمون من جدة، لأنهم إنما أنشأوا إرادة الحج من جدة، وكانوا بالأول قد مروا بالميقات عن طريق السفر. نعم.
بعضهم يأتي بنية العمرة يعني يحرم في الطائرة.
نعم.
فإذا وصل إلى جدة ألزموه بالذهاب إلى المدينة.
نعم.
فماذا عليه؟
يبقى على الإحرام ما دام عقد الإحرام في الطائرة، ثم قيل له لا بد أن تذهب إلى المدينة، يذهب على الإحرام. نعم. لا ما ينفسخ، إذا فسخه فهو باق على إحرام. نعم. ثم هو إذا رجع بيحرم من الميقات من ذي الحليفة، ما في إلا أن يتحلل ما بين الجدة إلى المدينة وخروجه إلى ذي الحليفة. أما مسألة الوجوب الدم ما يجب عليه دم لأنه جاهل. نعم يا سليم.
غسل للنساء في الوقت هذا ما يستطيع
يعني ما في بحث الغسل
والحرام.
اي بس احنا بالمواقيت مع باب مصنع. انتظر جزاك الله خير. نعم. وفي هذا أثر عمر رضي الله عنه إثبات القياس، لأن قوله إلى حد من طريقكم يعني قيسوا هذا على هذا، وفيه أن الإنسان إذا أتى بالطائرة لابد أن يحرم إذا حاذى الميقات الذي تحته لابد. وقد وقع للشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه أظن كتاب الاستغاثة أنه ذكر عن الدجالين الذين تحملهم الشياطين إلى مكة، وذكر من جملة أخطائهم أنهم يمرون من فوق المواقيت ولا يحرمون. سبحان الله، أنطق الله هذا الرجل قبل أن توجد الطائرات، لأن الشياطين تمر بهم من عند الميقات يقول ولا يحرمون، وكان عليهم أن يحرموا إن كانوا صادقين. الله سبحان الله. نعم نعم
عشر ثواني
انتهى الوقت؟ ها؟ كيف؟ لا، أنا هذه الساعة وش نحطها في الفيلم؟
على الساعة.
الساعة يعني؟
الساعة كم؟ خمس ثواني.
لا، ساعة باقي. هذه الساعة. أجل عبد جدي ولا عبد الساعة؟ لازم. أخر الساعة. ها؟
مقدمة.
مقدمة؟
لا نتحدث كل ليلة.
ما يخالف. هي سهلة. أي نعم صحيح. لا سهلة. أجل نعتمد هذا. نعتمد هذا، نعدل ساعة إن شاء الله بإذن الله. نعم يا آدم، السؤال الثالث أظن.
نعم. من كان في داخل الميقات هل يلزمه أن يخرج من بيته أو له الفسحة إلى أن يقول
أي نعم له أن يحرم من كل جهة، من كل جهة نعم، ولكن الأفضل من بيته لا شك من حيث أنشأ. وكذا عند الميقات مالك مكان معين، الميقات مالك مكان معين، يعني كل الفسحة بحول الميقات كل مكان الإحرام، لأنه مالك مكان فيها معين. لكن في جدة عندك بيت، الأحسن أن لا تتجاوز البيت إلا وأنت محرم. فهمت الفرق؟ إيش؟ أشكل علينا قولنا من اللي قاله؟ من اللي قاله غيرك؟ يا علي لا بأس. نعم طيب.
أنه إذا رجع من المدينة يرجع في
المدينة. لا مو بيرجع، هو الآن في جدة.
لا سفر الطريق منع من خطبته.
ها؟
منع من الطريق.
طيب. يعني بعد ما خرج من جدة يحرم من المكان الذي منع منه. ما دام انه نوع عمره خلاص. أو الحج يحرم من مكانه من حيث أنشأ، احفظ من حيث أنشأ. باقي نص دقيقة. نعم فيصل.
السؤال متأخر شوي.
أجل عبد الرحمن جمعة.
في مسألة ما تطرقنا لها وهي إذا كان على الإنسان دين
يحج. لا ما أعمل إلا من عليه دين ما يستقيم ولا حاجة ثانية حتى لو أذن له، إلا إذا كان الدين مؤجلا وهو واثق من نفسه أنه سوف يعني يقضيه إذا حل أجله فيحج. ولو وش الفائدة أن يسمح لك؟ لو سمح لك ما يسقط عنك شيء. عبد الرحمن
عندنا سؤال بعد سؤال الصوفية يهجون ويقولون في كلام فيما بينهم يقول نحن نحج لكننا نقصد القبر.
القبر؟ قبر من؟
قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا إلى ما راحوا المدينة؟
راحوا المدينة. لكن يقولون نحن نحج وفي حال الإحرام نقصد القبر.
أعوذ بالله.
هل يحج يعني عقل حج؟
ما أدري. إذا كانوا ما أرادوا بالحج إلا الوصول للقبر فلا حج لهم.
ثم
الشيخ أحسن
الله
إليكم،
بعدما
يحدث
البصون
الإخبار
في المدينة
من أين أتوا؟ لا من أي جهة؟ لأن العلماء يقولون إن الذي يأتي من سواكن في قبارة جدة يحرم من جدة، لأن جدة إذا رأيتها في الخارطة رأيت أنها داخلة في البحر، رابغ داخل إلى مكة أقرب، وكذلك يلملم، فإذا جاء من رأسا إلى جدة يحن جدة.
هو يحرم من جدة شيخ حسن الله عليكم ويحج ثم يروح المدينة ويلبس لها إحرام.
إحرام المدينة؟ طيب وش يقول لبيك ايش؟
ما يقول لبيك، هو زيارة عادية يتقصدون بعض الأشياء وكتب في قيوم يقول.
اللهم اعلم. ولا ما تعلمون من تكفر الخير. لا لا تيأس لا تيأس. ولا صحيح ان بعض العوام بعض الحجاج يعني يرون زيارة المدينة أهم من الكعبة، أهم من زيارة الكعبة.
سبحان الله تعالى، قلنا نحن نقصد المدينة أولا.
اللهم اعلم، الله يهديهم. الله يهديهم. الحمد لله لا يتفضل على كثير من عباد المؤمنين.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن البخاري رحمه الله إذا قال باب ولم يذكر العنوان فإنه بمنزلة قول المؤلفين فصل، فانتبهوا لهذا الاصطلاح. وفي هذا الحديث حرص ابن عمر رضي الله عنهما على تحري الأماكن التي ينزل بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويصلي بها، حتى إنه رضي الله عنه يتحرى الأمكنة التي نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها فبال فيها. لكن هذا الأصل يقول شيخ الإسلام رحمه الله قد خالفه بقية الصحابة وقالوا إنه لا أسوة إلا في العبادة فقط، وأما ما يفعله على سبيل الجبلة فهذا لا يقتدى به. يعني مثل إنسان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فبال في مجيئه من عرفة إلى مزدلفة في أثناء الطريق، هل نقول يسن أن ننزل ونبول في المكان هذا؟ ابن عمر يفعل هذا رضي الله عنه ويتحرى، لكن الأصل الذي عند الصحابة رضي الله عنهم عند أكثر الصحابة وعليه أكثر العلماء أن هذا لا ليس مما يتأسى به فيه. نعم.
باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح.
شوف الشرح.
قوله: باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. قال عياض: هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بها، وإذا رجع بات بها أيضا، ودخل على طريق المعرس بفتح الراء المثقلة وبالمهملتين، وهو مكان معروف أيضا، وكل من الشجرة والمعرس على 6 أميال من المدينة، لكن المعرس أقرب. وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد بيان في ذلك. قال ابن بطال: كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما يفعل في العيد، يذهب من طريق ويرجع من أخرى. وقد تقدم القول في حكمة ذلك مبسوطة. وقد قال بعضهم إن نزوله هناك لم يكن قصدا وإنما كان اتفاقا، حكاه إسماعيل القاضي في إحكامه عن محمد بن حسن وتعقبه. والصحيح أنه كان قصدا لئلا يدخل المدينة ليلا، ويدل عليه قوله وبات حتى يصبح، ولمعنى فيه وهو التبرك به كما سيأتي في الباب الذي بعده. وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من حديث الباب في أواخر أبواب المساجد، وسياقه هناك أبسط من هذا.
نعم. أما كونه يقصد أن يبيت ثم يدخل في المدينة نهارا فلا أشكال فيه، لكن كونه يبيت في هذا المكان هل هو مقصود أو وقع اتفاق؟ هذا يحتاج إلى دليل، ولكن لا مانع أن الإنسان يبيت فيه على الأقل ليحرك محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، حيث يستشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بات هنا. نعم يا وليد.
وذكره السفر بالليل
ايش؟
ناخذ من الحديث انه يكره السفر بالليل.
لا، لكن يكره طروق اهله ليلا الا ان يخبره من قبل. نعم يا سليم.
الحقيقه المحتمله يعني عن الوادي، محل الوادي، لم محل شيء نظيف يعني،
ولكن
بس
الشجره
يا شيخ.
اي
هو اللي فيه اشكال.
الله، ما نستطيع ان نقول شيئا لم نره ولا حتى ولا نعرفه الان. والشجره احيانا اذا كانت على شكل الوادي يكون اللي تحتها نظيفا. نعم.
نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التونسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة.
هذا البركة، أنه وادي مبارك، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم النبي فيه. نعم.
حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة، وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينهم وبين الطريق وسط من ذلك.
كل هذا يحتاج إلى معرفة الأمكنة هذه وإلى الوقوف عليها. نعم.
باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي.
اقلب الشريط من فضلك.